بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الصوت في الخلف غير واضح، ما أدري حتى اليوم تسمعون بالأخير؟ تسمعون واضحا؟ يقول إذا أراد الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده فنسي وقال الله أكبر، هل يجب عليه سجود السهو؟ إذا استدرك وقال سمع الله لمن حمده فليس عليه، وإذا لم يستدرك فيسجد السهو. يقول من تقدم من الصف لقتل حية أو عقرب وكثرت حركاته في مطاردته لها من مكان لآخر وضرباته لها، هل يؤثر في صلاته؟ إذا كثر فنعم يؤثر ويعيد الصلاة. يقول جاء في حديث أبي هريرة أن المرء إذا لم يدري كم صلى سجد سجدتين وهو جالس، فهل يكون هذا أيضا خلف الإمام؟ أي مسألة أخرى وهي المأموم هل يسجد للسهو؟ سيأتي في ذلك إن شاء الله. الذي نحن عليه الآن عدم السجود، لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يسجد خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ليس على من خلف الإمام سهوا هل يضيف؟ يقول ذكرتم أن الشيخ مقبل يتسامح في عنعنة قتادة بخلاف الشيخ الألباني، ثم قلتم في موضع آخر أن الشيخ مقبل يرد عنعنة قتادة إذا كانت عن تابعي بخلاف الشيخ الألباني. لا، الشيخ الألباني يقبلها إذا عن تابعي، وأما عن الصحابي فلا يقبلها. الشيخ مقبل يقبلها مطلقا عن صحابي وعن تابعي. يقول أدركت الإمام وهو جالس في التشهد ثم جلست، وبعدما جلست كبرت للصلاة. لابد أن تكون تكبيرة الإحرام في أثناء القيام، لا تجزي في أثناء الجلوس. سيأتي بعض المسائل تأتي فيما بعد. يقول رد السلام الإشارة في الصلاة هل يكون في حال قيام فقط؟ من يجيب؟ عندك يقول رد السلام بالإشارة هل يكون في أثناء القيام فقط؟ يجوز في أثناء الجلوس. وصلنا إلى مسألة الأكل والشرب في الصلاة. قبل ذلك العمل الكثير المتوالي ما حكمه؟ يبطل الصلاة بالإجماع. وما هو ضرب الكثير؟ نعم يا خالد، ما عد عرف أنه كثير فيعتبر كثير. عمل القلب في الصلاة، انشغال القلب عن الصلاة يبطلها، ما الدليل؟ حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فيسجد سجدتين أو جالس. وأيضا إن أحدكم ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا، نعم قد كتبت له كاملة أو نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى آخر، إلى أن قال أو عشرها. ذكرنا عن ابن القيم أنه يرى ماذا؟ الإعادة. نعم حصل خطأ، هو نقل عن شيخه الإعادة، شيخ الإسلام، وأما هو فيرى عدم الإعادة. حتى في مدارج السالكين يرى عدم الإعادة في أواخر الجزء الأول عند مرتبة الخشوع، في آخر الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 522 و526 مدارج السالكين الأول 522 و526. نقل عن شيخ الإسلام أنه رأى الإعادة واختاره صحة الصلاة وعدم الإعادة، وهذا هو الصواب. لكن كما تقدم معنا إن أحب أن يعيد فله ذلك، لأنه ليس له من الصلاة إلا ما عقل فيها، وهذا إذا كانت من النادر. وأما أن يغلب عليه الوسواس فيصبح كل صلاة إعادة، هذا يدخل في البدعة. كذلك إذا عقل بعضها فلا يعيد، وعليه أن يهيئ نفسه للخشوع في الصلاة الأخرى. طيب، وصلنا إلى مسألة الأكل والشرب في الصلاة، فما حكم الأكل والشرب أثناء الصلاة من مبطلات الصلاة؟ نعم، من المبطلات نقل الإجماع على ذلك. قال ابن منذر رحمه الله: في الأوسط أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة عامدا الإعادة. قال: وقد اختلفوا في الشرب في التطوع، يعني في صلاة التطوع وجد فيها خلاف، فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع. حدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا هشيم عن منصور عن ابن حكم قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة. ما حال الإسناد؟ لا، عند من من المتوسطين. انظروا إلى الإسناد: يحيى بن يحيى، هشيم، منصور، أبو الحكم، ابن الزبير. ما حال الإسناد عندك؟ ضعيف، نسوه الله. إبهام مشايخ ابن المنذر، من هذا الذي حدثه؟ إذن لا يثبت عن ابن الزبير. قال: وروي عن طاووس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه وتركه أسلم. أثر طاووس في مصنف أبي شيبة، سئل عن الشرب في الصلاة فقال: لا، بدون زيارة لا بأس به، فقال: لا، أي لا يشرب. ومع ذلك الأثر عن طاووس الراوي عنه ليث بن أبي سليم لم يثبت. سيأتي معنا في نعم بعد قليل. نعم، هشيم أيضا عن لا بأس، قد أكثر عن منصور جدا، وغالب ما رواه عن منصور بلفظ، وعن تجده في موضع آخر صرح قال: حدثنا منصور، كثير جدا. ثم قال ابن منذر رحمه الله: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، وكل من حكي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا، إن ثبت ذلك عن ابن الزبير. والذي روى عن طاووس ما ذكره ليث، أي ليث بن أبي سليم. قلت: أثر ابن الزبير ضعيف لجهاد الشيخ ابن المنذر وأبو الحكم لم أعرفه، الراوي عن ابن الزبير. وأثر طاووس أيضا ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم الراوي عنه، والراجح ما رجحه ابن المنذر. إذن الصحيح أنه تفسد الصلاة سواء كانت الفريضة أو التطوع، وما صح في الفريضة صح في التطوع. ويمكن أن يستدل أيضا بنفس الحديث الذي جاء في النهي عن الكلام: إن في الصلاة شغلة، وكذلك في الأكل والشرب يستدل أيضا بنفس الحديث ابن مسعود: إن في الصلاة شغلة. وقد سمعت الشيخ مقبل رحمه الله يستدل بهذا الحديث على النهي عن ذلك، عن الأكل والشرب في الصلاة، بهذا الحديث: إن في الصلاة شغلة. قال: مسألة السابعة: الأكل والشرب في الصلاة ناسيا. طيب، فإذا حصل نسيانا؟ نعم، لا تبطل الصلاة، ما الدليل؟ قصة اليدين، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناسي، فيقاس عليه أيضا الأكل والشرب، لأن كل منها محظور، الكلام محظور في الصلاة والأكل والشرب محظور في الصلاة، فكل أحكامها واحدة. فعند السهو كذلك. وأيضا ممكن يستدل أيضا بحديث الصيام: من نسي وصام فأكل وشرب فليتم الصوم، لم يفسد عليه عبادة الصيام، مع أنه مقصود ركن من أركان ماذا؟ الصيام، ترك الأكل والشرب، ومع ذلك عفي في حق الناس فكذلك في الصلاة. تقدم ابن المنذر حمل أثر ابن الزبير لو صح على أنه كان في حال السهو. قال ابن المنذر رحمه الله: في الأوسط واختلفوا في من أكل أو شرب في الصلاة ناسيا، فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيا أتم صلاته وسجد سجدتي السهم وإن شرب عامدا أعاد. ثم رجح ابن المنذر ما ذهب إليه عطاء واستدل عليه بحديث اليدين فقاس الأكل والشرب على الكلام، واستدل عليه أيضا بنسيان الصائم فقاس عليه نسيان المصلي وهو مذهب الشافعي وأحمد. وخالف الأوزاعي وأصحاب الرأي فقالوا بالبطلان وهو وجه للشافعية فيما إذا أكل كثيرا، يعني بعض الشافعية قال إذا أكل كثيرا تبطل. والراجح القول الأول والله أعلم. هذه مسائل يعني نادرة أنها تحصل لكن قد تحصل، لا سيما مثلا لو أطال الجلوس والسجود وأطال الجلسة بين السجدتين فربما حصل من السحر أنه في صلاة. يقول أخ راشد الخلاقية الحضرمي شخص يريده عند البوابة الشرقية. المسألة الثامنة بقايا الطعام في الفم، هل يبطل إذا بلع ما تبقى من آثار الطعام في الفم؟ إذا أمكن التحرز منه يبطل، كان تكون كبار لم تذهب من فمه وأكلها فنعم تبطل، وإذا بقي أشياء سيرة بعد المضمضة والافتياك بقي أشياء سيرة جدا مع اللعاب لا يستطيع التحرز منها نعم لا تبطل، إنما يبطل ما يمكن التحرز منه، الكبار الذي يمكن أن يتحرز منها ويخرجها تبطل، وأما أشياء سيرة جدا مع اللعاب فهذا لا يمكن التحرز منه. حتى في الصيام بعد أن يستاك ويتمرمر بقي آثار يسيرة جدا مع اللعاب لا يمكن التحرز منه فلا تبطل صيامه كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إن ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شيئا فابتلعه أفسد صلاته لأنه أكل، وإن بقي في أسنانه أو في فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن الاحتراز منه. وهذا الذي قرره ابن قدامة ومذهب الشافعية أيضا كما في شرح المهذب. قال ملحق في باب شروط الصلاة، إلى الآن كم تقدمت معنا شروط من حيث الأحاديث وأيضا ما نبهنا عليه، ثمانية إلى الآن، من يذكرها لنا؟ طيب الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز كذلك، طهارة البدن والحدث نعم والثياب والمكان، رابع خامس استقبال القبلة، سادس دخول وقت الصلاة، سابع نعم ستر العورة، نعم ستر العورة، والثامن خاصته ذكر استقبال القبلة الطهارة، ذكرتم الطهارة طهارة ما ذكرتموها ثامن، وهذا التاسع لم يذكر الحافظ دليلا على النية، والذي يظهر أنه من حيث أن النية تتكرر في جميع الأبواب، يعني النية هي من شروط صحة الصلاة، لكن لعل الحافظ لما تتكرر في جميع الأبواب ترك ذكرها فلم يذكرها في الوضوء ولم يذكرها في الصلاة ولم يذكر حديثها في الصيام، وحديثها لو ذكر في بداية الكتاب لكان أحسن، حديث يدل على قاعدة عامة على النية في جميع العبادات، إنما الأعمال بالنية، حديث إنما الأعمال بالنية لو ذكر في أوائل الكتاب لكان أفضل. كذلك حديث عائشة من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد يتكرر في الأبواب كثيرا، فلو ذكر في بداية الكتاب لكان أليق. وما أشبه من الأدلة العامة التي تتكرر كثيرا لو جمعت في أوائل كتاب البلوغ أو في أوائل الكتاب لكان أحسن، وتكون قواعد عامة تتكرر في جميع الكتاب. قال الشرط التاسع النية. نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، منهم ابن المنذر والشيرازي وغيرهما. والدليل على الشراط النية قوله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله المخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والنية هي القصد والإرادة. مسألة حكم الجهر بالنية، ما الحكم؟ ما حكم الجهر بالنية من البدع؟ فإذا تلفظ بها بدون جهر ما يسمع أحدا، يحرك الشفتين فقط، أيضا من البدع، كلهم من البدع. لكن الشيخ الإسلام شدد على الذين يجهرون أكثر، يعني كما سيأتي معنا شدد القول بالجهر أكثر من ذكرها بدون جهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشريعة، فهو جاهل ضال يستحق التعذير والعقوبة على ذلك. وقال أيضا: وأما الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين، لأنها لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. قال: حكم التلفظ بالنية دون الجهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولكن تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم لا، هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. فقال الطائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها لكونه أوكد، يعني يؤكد ماذا؟ نيته. وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها، لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية، ولا علم ذلك أحدا من المسلمين. ولو كان هذا مشهورا مشروعا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة. وهذا القول أصح الأقوال، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن أخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. يعني هذا نقص في العقل، الذي يقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في هذا المسجد مؤتما خلف هذا الإمام، في مثله مثل من يقول: نويت بوضع يدي هذا أن أخذ لقمة فأضع في فمي فأبلعها لأشبع. فيقول شيخ الإسلام: يعتبر نقصا في العقل من هذه الحيثية، ما يحتاج إلى ذلك، ما فعل هذا إلا لهذا الشيء من غير أن يقول هذا. قلت القول بأن التلفظ بها بدعة والقول الصواب والله أعلم. مسألة واضحة، نقرأها سريعا. مسألة ثالثة: محل النية. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أين محل النية؟ نعم، القلب. نعم، فعل هذا لو كان ناويا أن يصلي الظهر فقال: نويت أن أصلي العصر وكبر، وهو في الظهر الآن يريد يصلي الظهر فأخطأ في لسانه، قال: نويت أن أصلي العصر وكبر، وهو في قلبه يريد الظهر، يعني ما عليه عادة، عليه العادة يعيد، لأن خالف قوله فعلا. نعم، الإبرة ما في القلب ليس عليه عادة. فلو أراد أن يصلي الظهر ونعم وأتى إلى الصلاة وهو يريد العصر في قلبه، يعني الوقت وقت الظهر، نعم، وأتى وهو يريد العصر وتلفظ وقال: الله نويت أن أصلي الظهر، هل عليه عادة ولا؟ عليه العادة، لأن إرادته كانت، نعم، كان يريد بها العصر، فالعبرة إذن بما في القلب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام، بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطا بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي رحمه الله خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه. خرج وجها في مذهب الشافعية أنه يصح التلفظ، وغلطه الشافعية بأن مذهب الشافعي عدم جواز التلفظ وأنه من البدع. قال: وكان سبب غلطه أن الشافعي قال إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، وأراد الشافعي بذلك التكبير الواجب في أولها، وأراد الشافعي بذلك التكبير الواجب في أولها، فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم. انتهى. إذن قول الشافعي لا بد من النطق، ماذا أراد به؟ تكبيرة الإحرام، ولم يرد أن تلفظ بالنية. قلت: هذا الغالط الذي غلط في كلام الشافعي هو أبو عبد الله الزبيري، ذكر ذلك صاحب الحاوي ونقله عنه النووي في الشرح المهذب، ونص كلام الشافعي بتمامه: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. يعني في حق الحج والعمرة يجزئ وإن لم يتلفظ، وأما الصلاة فلا بد فيها من النطق، أي تكبيرة الإحرام. فهو يريد أن النية لا مجزئة بدون التلفظ بها، واستثناء الصلاة أي للتكبير لا تصح إلا بالنطق أي بالتكبير. وكان هذا هو سبب غلط هذا الرجل، ظن أنه قال أن قوله وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق أي أنه يتلفظ بالنية، والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يشترط ذلك الشافعي، أن الشافعي لا يشترط ذلك. قال: المسألة الرابعة محل النية من الصلاة، متى ينوي؟ نعم، في بداية الصلاة أو في وسطها أو في آخرها؟ عند الدخول، قبل التكبير أو بعد التكبير؟ قبل تكبيرة الإحرام. قبل تكبيرة الإحرام، نعم، لا شك أنه ما أتى للصلاة إلا وهو وما قام في الصف، ولا توجه للقبلة إلا وهو يريد الصلاة، فتكون النية من قبل التكبير. وهل يستصحبها في أثناء التكبير وفي أثناء الصلاة كاملة، أو يصح أن ينقضها الاستصحاب في أول الصلاة كاملة؟ طيب، الاستصحاب قسمان: استصحاب ذكر واستصحاب حكم. هل يشترط أن يكون مستصحبا ذاكرا لها طوال الصلاة؟ ما يشترط، لما تقدم معنا من أن السهو في الصلاة لا يبطلها، قد يكون ساهيا ينسى أنه في صلاة، فاستصحاب الحكم بمعنى أنه لم ينقضها ولم ينوي الخروج من الصلاة. استصحاب الحكم بمعنى أنه لم ينقض نيته الأولى، نوى الصلاة فهو ما زال على الحكم الأول أنه في صلاة ولم ينوي الخروج من الصلاة. هل هذا شرط؟ لابد أن يكون مستصحبا للنية الأولى حكما، ولا يشترط أن يكون مستصحبا لها ذكرا. فرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. فاستصحاب الحكم لا بد منه، بمعنى أنه لا ينقض نيته الأولى نية الصلاة، واستصحاب الذكر معنى أن يكون لا يزال ذاكرا نيته، هذا ليس بشرط، فقد يسهو وينسى أثناء الصلاة، قد يكون ساهيا يفكر في أمور أخرى، وهذا لا ينقض عليه صلاته. وهناك أقوال في أنه تكون النية مقارنة للتكبير، وهذا فيه ماذا تفصيل سيأتي ذكره. قال: أجمع العلماء على أن نية الصلاة تكون عند التكبير، ثم اختلفوا هل يشترط مقارنتها للتكبير أم لا. مقارنة للتكبير، فذهب الشافعي وابن المنذر إلى وجوب مقارنة النية للتكبير لا بعده ولا قبله، وهذا فيه مشقة أن لا ينوي إلا عند التكبير، لا ينوي قبله ولا بعد، هذا بعيد جدا، هذا فيه بعد، بل لا يمكن في لا يتصور أبدا. سيأتي أيضا أن الشيخ الإسلام نبدأ على أن هذا صعب على النفس، وجوب مقارنة النية للتكبير، لا تكون النية لا قبل التكبير ولا بعده، ما يمكن هذا. وما ذهب إلى الصلاة ولا قام في الصف ولا استقبل القبلة إلا هو يريد الصلاة قبل التكبير. وذهب أحمد أبو حنيفة إلى جواز تقديمها بالزمن اليسير، يعني إذا كان ناويا قبل ذلك بزمن يسير ثلاثة فتجزئ ذلك، وإن لم يذكر أثناء التكبير، لكنه لا يزال على النية المسبقة، هذا معنى كلام أحمد أبو حنيفة، يعني جواز تقدمها بالزمن اليسير وإن غفل عنها أثناء التكبير، غفل عن النية، قام في الصف وهو يريد أن يصلي الظهر، عند أن كبر كان غافلا عن أنه سيصلي الظهر، لكنه ما زال على النية المسبقة قبل قليل، فتجزئ ذلك. وذهب ابن حزم إلى وجوب تقديمها على التكبير متصلة به، ابن حزم يرى أنه لا بد أن تكون قبل التكبير ولا بد أن تكون متصلة به، إذا نوى قبل ذلك فلا تجزوه إذا غفل عنها عند التكبير، عند ابن حزم لا بد أن يكون ذاكرا لها أيضا قبيل التكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، يعني كون التكبير عقب النية هذا سهل، أنا ناوي الصلاة أكبر فهذا مقارنة، هذه تعتبر أيضا مقارنة، وأما كونها تبدأ مع التكبير وتنتهي مع التكبير هذا لا يمكن، صعب جدا كونها تبدأ مع بداية التكبير النية، فهذا لا يمكن. وأيضا لا شك أنه لا بد أن تكون النية مصحوبة طوال الصلاة ولا يجوز نقضها. قال: والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، وهذا أمر ضروري لو كلفوا تركه لعجزوا عنه، ما يمكن إنسان أن يترك ذلك، لا شك أن التكبير يقع عقب النية عند الناس جميعا، لا يصلي الناس إلا على هذه الصورة ولا يمكنهم تركه، لو قيل لأحد لا تنوي صلي كبر تكبيرة الإحرام قبل أن تنوي، هل يستطيع؟ ما يستطيع، هذا شيء بإرادة القلب. قال: وقد تفسر، أي المقارنة المذكورة، وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير، بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، هذا يمكن؟ نعم لا يمكن، هذا من الفرضيات التي لا تحصل، افتراضات لا تحصل أو صور لا تحصل. يقول في حديث مسعود: لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فأطال فيها القيام، فهم ابن مسعود أن يدع ويجلس، هذا هم من ابن مسعود وليس عزما مؤكدا، ثم هو هم بالجلوس فقط وليس بالخروج من الصلاة، فهو ما زال مستصحب الصلاة لكن أراد الجلوس فقط، تغيير الهيئة من القيام للجلوس. قال: وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير، بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره، وهذا لا يصح، لأنه يقتضي عزوب كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة، وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير، وهذا تنازع في إمكانه، فمن العلماء من قال إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج. وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، نعم ينبغي له في حال أذكاره أنه يتدبر الذكر ومنه التكبير، وعند أن يقول الله أكبر يكون مستحضرا معنى هذه الكلمة. وأما قول مستحضر النية في ذلك الوقت ففيه تكليف بما يشغله عن مقصود الصلاة. قال فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار النية، ولأن النية من الشروط والشروط تتقدم العبادات ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة، والله أعلم انتهى. قال أبو عبد الله سدده الله: يتبين من هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام رحمه الله أن النية تكون قبل تكبيرة الإحرام متصلة بها كما قال ابن حزم، بحيث لا يخلو جزء من التكبير من تمام النية، يعني لا بد أنه ما يكبر إلا والنية قد حصلت وهي موجودة، وهذا هو الراجح والله أعلم. ولكن ابن حزم لا يجيز تقدمها بزمن يسير ولا كثير. وقد تقدم أن مذهب أحمد وأبي حنيفة ونقله ابن حزم عن مالك جواز تقدمها بالزمن اليسير، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، ويشترط أن لا يقطعها، يعني يشترط أنه لا يقطع خلال هذا الزمن اليسير. مثلا دخلت المسجد أريد صلاة، مثلا أريد صلاة الوتر، مثلا كان علي قضاء الوتر، دخلت المسجد أريد قضاء صلاة الوتر في الضحى مثلا. الآن عند دخولي المسجد أنا عازم على ماذا؟ على صلاة الوتر. تقدمت تكلمت مع أحد الأخوة مقدار 5 دقائق، قمت في الصلاة وأنا في نسيت أني أقضي الوتر، أصلي الضحى أو أصلي ركعتين تحية المسجد، هل يجزئ النية السابقة الآن أو ما تجزئ؟ الآن الزمن يسير، لكن تغيرت النية عند أن كبرت ماذا أريد؟ تحية المسجد أو أريد الضحى، الآن قطعت النية السابقة مع أن الزمن يسير، مع أن الزمن يسير قطعت النية السابقة، إذن لابد أن النية تبقى مستصحبة حكما أو ذكرا أو حكما، تكون مستصحبة سواء ذاكر أو في الحكم ما قطعتها. دخلت المسجد وأنا أريد أن أصلي الوتر، تقدمت قليلا وأنا غافل، كبرت وأنا غافل، لا ليس عندي نية لا في الوتر ولا في غيره، غافل في حال التكبير أنا غافل ناسي، هل استصحاب النية هذه الذي قبل قليل تجزئني أو أكبر من جديد؟ تجزئ، لا يلزم التكبير من جديد. طيب لو كان الوقت كبير، لو كان الوقت كبيرا، خرجت من بيتي أريد أن أذهب المسجد وأصلي صلاة الوتر أقضيها، فاتتني من الليل، يعني ربع ساعة نصف ساعة وأنا أمشي في الطريق وأدخل الدكان، ثم دخلت المسجد وصليت ضحى، أثناء الصلاة تذكرت، هل تجزئني النية السابقة أو لا؟ طيب لو كنت غافل، لو كنت غافل ما نويت ضحى، ما نويت أيضا ضحى، دخلت في الصلاة وأنا غافل، لم أنوي بها لا وتر ولا ضحى ولا سجود ماذا ولا تحية مسجد، دخلت في الركعتين وأنا غافل، هل تجزئني عن الوتر مع طول الفصل؟ ما تجزئ، لأن الفصل كبير جدا. نعم، حتى على قول أحمد وأبي حنيفة ومالك في هذه الصورة لا تجزئ لأن الزمن كبير، وهو الصحيح، يعني مع طول الزمن لابد من تكرار النية عند العمل. قال واختلفوا في تقدمها على العبادة بالزمن الكثير، هذه المسألة معهم هي الآن أتت، فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الجواز، يعني الزمن كثير، نعم يتفاوت أيضا الكثير، قد يكون كثيرا شيئا ما وقد يكون ماذا، نعم على حسب، يعني يتفاوت حتى الكثرة، قد تكون ساعات كثيرة وقد تكون يعني كثير بنسبي كثير نسبي. قال ذهب أكثر العلم إلى عدم الجواز، عدم جواز وعدم صحة الصلاة والعبادة في ذلك، لأنه قد فصل بفاصل كبير. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى الجواز ما لم يتسخها، واختاره جماعة من الحنابلة كما في الإنصاف منهم شيخ الإسلام تيمية، ومذهب الحنفية وبيوسف، وهذا القول هو الصحيح لأنه مستصحب للنية حكما، ويشمله قول صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات وقد صح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله، يظهر أنه يعني كثرة ماذا نسبية، وأما الكثرة الكبيرة فلا بد من نية، يعني كثرة كبيرة. أما مثلا توضأ ثم خرج من بيته يريد صلاة الظهر، طال المشي إلى المسجد، أتى إلى الصلاة وهو غافل في ذلك الوقت، كبر وهو غافل، لكنه في بداية أمره خرج من الصلاة لصلاة الظهر، هذا وإن طال شيئا ما لكن تجزئه، ما خرج إلا لذلك وهو مستصحب للنية الأولى. وأما فصل الكبير جدا كالساعة نصف نهار ربع نهار فيظهر أنه لا تجزئه، الله ينبغي عليه الإعادة، لأنه نيته مع هذا الوقت الكبير ليس له نية في ذلك الوقت، في ذلك الوقت ليس له نية، إنما العمل بالنيات وهو لا نية له. فهذا القول الثاني الذي صححنا محمول على كثرة نسبية شيئا ما، والله أعلم. تنبيه: إذا نوى الصلاة قبل أدائها بزمن يسير أو كثير وما زال مستصحبا لها ذكرا صحت صلاته باتفاق العلماء، ما زال مستصحبا لها ذكرا أي ما زال على نيته الأولى. لماذا؟ لأنه يعتبر ناويا، يعتبر ناويا قبل الصلاة، بذكره لها يعتبر ناويا مقارنا للعبادة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. قال مثلا الخامس: استصحاب النية في الصلاة، بمعنى أنه استصحب النية ولا ينقضها في الصلاة، هل اشترط أو لا؟ هل اشترط أن يكون مستصحب النية في الصلاة؟ آمن الجواب من المتوسط، من المتوسطين عندك أخي ما اشترط، فله أن يترك الصلاة. طيب عندك اشترط أن يكون مستصحبا لها حكما، أما الذكر فلا اشترط، قد يغفل، قد يغفل، قد يسهو، الذكر لا يشترط استصحابه، ذاكر دائما طوال الصلاة يذكر أنه في صلاة الظهر، هذا في مشقة. حكما حيث أنه ما ينقض لا بد منه، لا بد منه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها، بمعنى أنه لا ينوي قطعها، ولو ذهل عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها، لأن التحرز من هذا غير ممكن، ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة بدليل الصوم وغيره. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان ولو حصاص. نعم، فسر بالرواية الثانية براق. فإذا قضي التكبير أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يظل أحدكم لا يدري كم صلى. متفق عليه. استدل به ابن قدامة على ماذا؟ على أنه قد غفل أثناء الوسواس، يكون قد فكر في أمور أخرى، ذهب الذكر، ذهب كونه في ذهب ذكر النية، بل حتى ما شعر كم صلى ثلاثا أو أربعا. قال المسألة السادسة: هل يشترط في النية تعيين الصلاة؟ هل يشترط أن يعين الصلاة التي يصليها؟ نعم، من إذا كان مما يشترط في التعيين يعني من الصلاة المعينة كالفرائض لابد من تعيينها، فرائض لابد من تعيينها، أيضا النوافل الراتبة يعينها أيضا أنها سنة الظهر أو سنة أو صلاة وتر أو ما شبه ذلك، الفرضية والرواتب لابد من تعيينها. فلو صلى الظهر بنية صلاة العصر هل تجزو؟ لا تجزو. هل تجزو عن العصر؟ ما قد دخل وقتها، يعني الآن هو يريد صلاة الظهر فنوى بها العصر، لا تجزو لا عن عصر ولا عن ظهر. قال: ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط تعيين الصلاة بعينها لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يكفي أن ينوي فرض الوقت وإن لم يعينه، والراجح القول الأول لأنه إذا كان قد نوى فرض الوقت فإنه يكون قد نوى عين الصلاة حالا أو ماضيا ويكون مستصحبا لا حكما، يعني قولهم يكفيني لي فرض الوقت. طيب فرض الوقت هذا ما هو؟ هي نفسها الصلاة بعينها، فلا بد أن يعينها. ولأنه لو أخطأ فظن أن فرض الوقت هو العصر وهو ماذا لم يصلي، ماذا يريد؟ صلاة الظهر، ويريد صلاة الظهر، ويعني يظن في نفسه نعم هو ما عليه الآن أن يصلي الظهر، وظن أن الوقت وقت عصر ونوى العصر وما صلى الظهر، أو نوى فرضية الوقت وهي العصر ما تجزئه، لا بد أن ينوي أنه الظهر، لا بد أن ينوي أنه الظهر لأن الوقت وقت عصر، إذن لا بد من النية ما تعين الصلاة بعينها، وأما نية فرض الوقت فلا يكفي. قال المسألة السابعة: يشترط نية فرضية، يشترط أن يصلي الظهر فرضا. نعم، الظهر نفسه هي فرض، وإن كان غافلا في ذلك، لأن لا تقع الظهر الأصل في الظهر والعصر ماذا؟ الفرضية، لا تقع نافلة إلا لعارض كتكرار الصلاة إذا حضر جماعة أخرى أو ما شابه ذلك. إذن لا يشترط ذلك، باشتراطه الصلاة نفسها كافي عن أن ينوي أن يكون مستحضرا أيضا لنية الفريضة، فإنها إذا نوى الظهر والظهر لا تقع إلا فريضة فلا يشترط نية الفرضية. قال للشافعية والحنابلة وجهان في اشتراط الفرضية، ومعنى ذلك أن ينوي أن يصلي الظهر فرضا لا نافلة، والصحيح أنه لا يشترط لأن تعيين الفريضة يغني عنها، كونه عينها ظهرا أو عصرا أو غيرها أغنى عن اشتراط أنها فرض، لكون الظهر مثلا لا يكون من المكلف إلا فرضا. المسألة الثامنة: حكم قطع النية والتردد في قطعها، فإذا نوى أن يخرج من الصلاة، إنسان يصلي مع الإمام أطال الإمام، عزم على الخروج من الصلاة، فاستحيا أن يخرج الآن، قال سأنتظر حتى يسجدون وأخرج، فلن ثم استمر حتى وقت السجود، قال سأتم، وجد نفسه ارتاح أتم. الآن عزمه من وقت القيام إلى وقت السجود عازم على القطع، فقط ما منتظر إلا السجود ليخرج خفيا، هل صلاة صحيحة؟ تبطل الصلاة، لأن الآن ركع وقام من الركوع وسجد، بل أيضا شيء من القيام كله بدون نية الصلاة، قام فقط صبرا يصبر نفسه حتى يخرج، هذا لا تجزئ. فالإنسان متردد، يعني قام خلف الإمام أطال الإمام عليه، قال سأخرج، بقي قليلا قال سأصبر، يبقى قليلا قال سأخرج سأصبر، وهكذا متردد بين الحين والآخر، ما عزم على الخروج، الصلاة ما زال صحيحة لأنه ما عزم على الخروج، ما زال على نيته الأولى، ما زال على نية الصلاة، لم ينقض نيته، أما الأول نقضها، ما منعه من الخروج إلا أن الناس سيروا، ما منعه من الخروج إلا رؤية الناس، فهذا هو الذي منع، فهذا الأول انتقضت نيته، الثاني لم تنتقض، ما زال مترددا، وهكذا في الصوم كذلك، هكذا أيضا في مسألة الصوم، إنسان صائم وجد من نفسه فتورا، حدث نفسه بالفطر، الطعام موجود ولكن لم يأكل، ما زال مترددا، وقت يقول سأفطر ويبقى قليلا يقول سأتم، هذا متردد لا ينتقد صومه. آخر قال سأفطر أعطوني طعاما، ما عنده طعام، ذهب وسعى في البحث عن الطعام وفتح الثلاجة أو ذهب يشتري، وجد الدكان مغلقا قال سأتم، الآن هذا ماذا؟ تقض صومه، لأن هذه الفترة كلها عزما مؤكدا، لو وجد الطعام لأكل، هذا العزم مؤكد مع القدرة على الفعل لا يتخلف عنه الفعل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها لم تصح. يعني هذا من بداية أمره، هذا من بداية أمره ليس له نية، متردد من بداية الأمر، يعني ما دخل في الصلاة إلا بالتردد. النية لابد أن يكون جازما بها، يدخل في الصلاة بعزم، لأن النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم. وإن تلبس بها بنية صحيحة ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تبطل بذلك، لأن عبادة صح دخوله فيها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. ولنا أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت، كما لو سلم ينوي الخروج منها، ولأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها بما حدث ففسدت لذهاب شرطها وفارقت الحج، فإنه لا يخرج منه بمحظوراته ولا بمفسداته، بخلاف الصلاة، يعني الحج ما يخرج منه إلا بأن يتركه بالكلية ويفوته، لأنه أركانه منفصلة: ركن الطواف وحده، القيام بالوقوف بعرفة وحده، وهكذا الطواف الآخر إلى آخره. أركانه منفصلة، لكن لو نقض ركنا من أركانه انتقض عليه الركن. مثلا في أثناء طواف الإفاضة نوى أنه يطوف طوافا فقط، حركة رياضة بدون نية العبادة، هذا ما يصح من الطواف ولا يصح من الحج، لكن يستطيع أن يستدركه يعيد الطواف مرة أخرى. قال: فأما إن تردد في قطعها فقال ابن حامد: لا تبطل، لأنه متردد هل يقطع أو ما يقطع، لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بالشك، والتردد كسائر العبادات. وقال القاضي: يحتمل أن تبطل، وهو مذهب الشافعي، لأن استدامة النية شرط، ومع التردد لا يكون مستديما لها، فأشبه ما لو نوى قطعها. نعم، بل ما زال مستديما لها مع التردد، ما انتخذت الأصل بقاء الشيء فلا يذهب إلا بيقين. قال أبو عبد الله: وفق الله ما قرر ابن قدامة في هذا الكلام والصواب، أما مسألة التردد فالصحيح ما ذهب إليه ابن حامد، دخل فيها بنية متيقنة. نعم، ووجه عند الحنابلة من أن النية لا تنقطع بالتردد، وقد صح العلامة العثيمين هذا القول، وذلك لأن الأصل بقاء النية والتردد لا يبطلها. يقول: ما أحب نية قطع الوضوء ونقضها، هل يبطل الوضوء؟ من يجيب؟ يعني الآن بعد العبادة، بعد انتهائه من الوضوء، خلاص ثبت الطهارة، ما يقول نويت أني على غير طهارة، يعني ما يصح، لأن الوضوء قد انتهى منه. لكن لو كان أثناء الوضوء، أثناء عبادة الوضوء، غسل وجهه ويديه ثم قال: ما أريد الوضوء، ما أحتاج إلى الوضوء، ماذا أكمل الباقي تنظفا، مسح رأسه من العرق وغسل رجليه من الغبار، ليس مريدا الصلاة أو الطهارة، هل يصح هذا الوضوء؟ نقض، هذا هو نقض الوضوء، ينقض الوضوء أثناء العبادة نفسها، وأما بعد العبادة ما يستطيع أن ينقضها إلا بالحدث. فالصوم أيضا، لو إنسان صام يومه كاملا حتى غربت الشمس، بعد أن غربت يقول نويت أن هذا الصوم هذا اليوم لست بصائم فيه، هل يصح بعد الانتهاء من العبادة؟ ما يصح. الصلاة أيضا، انتهى من صلاة الظهر يقول الآن أنا نويت أن هذه الصلاة اللي صليتها كانت حركات فقط رياضية ليست صلاة، ما يستطيع. الآن النية نقصد بها أثناء العبادة، أما بعد الانتهاء من العبادة ليس لها أثر، فالآن الوضوء قد انتهى منه، قد ثبتت أحكامه وأثاره. هذا الخط صغير ما يقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.